أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كما للإيمان مراحل ودرجات، كذلك للكفر مراحل ودركات متسافلة. الشيطان لا يأتيك مباشرة، إنما يضع أمامك شبك وشراك مصيدة يستدرجك خطوة فخطوة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن لا نتبع خطوات الشيطان. الخطوة الأولى ننتبه، لا نسترسل. القرآن الكريم في أكثر من آية يبين لنا الاستهزاء والسخرية التي كان الكفار يواجهون بها آيات الله رسل الله، حتى الآيات المبصرات. بعض الأحيان القرآن يحدثنا عن الإعراض، بعض الأحيان يحدثنا عن فتنة الذات وخداع الذات. يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم. شنو هالمراحل؟ نحن إذا عرفنا هذه المراحل ربما نقع في شرك الشيطان في أول مرحلة، ورأسا ننتبه ما نستدرج مع الشيطان إلى آخر الدركات ومراحل الضلالة. في هذه السورة الكريمة أساسا ابتدأت السورة بكلمة، لو تأملنا في هذه الكلمة لرأينا أنها تأتي في أكثر من موقف، إما هي وإما ما يناسبها. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الإعراض، ما هو الإعراض؟ ما هي هذه الظاهرة التي بعض الأحيان هذه الظاهرة تستدرج الإنسان؟ الإعراض عن آيات الله. يبدو لي الاستهزاء المرحلة الأخيرة للإعراض، يعني الدرك الأسفل، الاستهزاء بآيات الله. في البدء يصير عند الإنسان عدم اتخاذ الموقف. إخواني، الإنسان بين الحق والباطل يجب أن يكون له موقف. إن لم يكن لك موقف مع الحق فلا تشك أن موقفك مع الباطل. الموقف مهم. أنت مع، إذا قلت أن لا مع ولا ضد معناته أنت ضد. إمامك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في خطبته المعروفة: من لم ينفعه الحق أضره الباطل. ماكو منطقة فاصلة بين الحق والباطل، برزخ بين الجنة والنار. أول شيء اللي شيطان يحاول أن يوسوس إلينا يقول لك دير بالك، هذا عملية صعبة، هذا يكلفك، لا تتخذ موقف. أول شيء هذا. طيب بعدين شنو يوصل بعد الموقف الأول؟ خب أنا حينما ما أريد أخذ موقف كيف أفسر ما يجري حولي؟ تبدأ عملية الامتراء أو الشك. الشك أسف، بعد العملية، بعد عدم الموقف تأتي مرحلة التربص. يقول خلينا نشوف، مو هو يقول أنا نبي، خلينا نجيب دليل جديد، ننتظر. وهذا موضوع مبحوث في القرآن كثيرا، انتظروا لا منتظرون، انتظروا ينتظر. يقول احنا ماكو داعي من سرعة نروح، خلينا نروح، من يروح من ما يروح شي يصير بعدين نفكر. التربص. مرحلة ثالثة مرحلة الارتياب والشك. يقول ما دام تربص يبحث عن أسلوب للتخلص. يعني شنو؟ ينظر إلى الرسالة والذين يحملون الرسالة من الدعاة ويبحث عن ثغرات. يقول عجيب، هذول صدق رساليين، ليش باركوا سيارة آخر موديل؟ إذا رساليين ليش بيوتهم كذا؟ إذا رساليين، يدور على مجموعة ثغرات قد لا تكون صحيحة. يعني صدق واحد ما كان يحب الإمام علي، وتعرفوه حق المعرفة، فكر الإمام علي ايش فيه؟ مو عادل، عادل، مو عالم، عالم، مو فقيه، فقيه، ما عنده سابقة، هو أول القوم الإسلام. كل ما فكر فكر قال هذا شوية خفيف، فيه دعابة، فإذا ما يصلح أن يكون قائد. يعني لازم واحد يكون شديد، شلون مرجع لابس ملابس كذا، هذا شلون كذا. شوف هذه كلمات بسيطة لكن هذا إلقاءات الشيطان، يحاول أن يجعلك ترتاب تشك. هاي المرحلة ثالثا. والمرحلة الرابعة، المرحلة الرابعة الإنسان يبحث عن الجانب الآخر. يعني شنو؟ يبحث يقول عمي هذا رجل شايب باكر يموت، وإحنا الله كريم خليه يموت. مما قاله حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ننتظر به ريبا منون، خليه يموت. لذلك هذه الآية اللي تلوناها كل نفس ذائقة الموت، قول النبي يموت أنت ما تموتون، النبي يموت أنت ما تموت، أنت ما تموت. شنو الموت؟ الموت مو لأحد، كل نفس ذائقة الموت. الأماني يحاول أن يمني نفسه، ومن الأماني الاستشفاع بالشركاء من دون الله. يقول طيب خلينا نمشي بعدين فلان واحد يشفع لنا، فلان حتى فلان عمل يشفع النبي. شوفوا الذين كفروا بالرسالة في أول يوم والذين يكفرون حتى الآن بالرسالة هم عندهم فد قاعدة. انتبهوا لسببين حتى تعرفون الناس وحتى تنتبهون وأنتوا لا تقعون بيه. هو يكفر بالرسالة، يكفر بالجهاد، يكفر بالتضحية، يكفر بهالأشياء ويبني له في المسجد الضخم. هو في الحقيقة ما يبني المسجد لله، إنما يبني حتى يتمنى أنه هذا البناء المسجد أو هذا العمل الظاهر اللي يسويه هذا ينفعه. تعرفون ذاك الطاغية في العراق كان يسوي مساجد، وفعلا حاول أن يبني أكبر مسجد ولكن الله ما وفقه، والمساجد التي بناها ما وفقت كما تعرفون أنتم. أكبر مساجد بناها أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. فالواحد كان يعني طاغية طاغية، بس في مرة شاف طير دايخ سوى هذا قضية 100,000 واحد قتلوا بيده، مو قضية بس، يقول أنا هذا الطير هذا اللقلق كان شارب ماء ما شنو هذا شنو هاي مسكين الحيوان شنو ذنبه، البشر ما عندهم ذنب. وهذا النوع من الأماني ومن الأماني التي يعتمدها الإنسان في مثل هذه الحالة التفكير بالتوبة لاحقا. ما قال عمر بن سعد نتوب إلى الله من سنتين؟ إذا صدق نتوب. هذه مراحل أو دركات الابتعاد عن الحق. وأيضا الاصطفاف مع الآخرين. يعني شوفوا هذا الإنسان هو كان في عائلة عادية مشرورة، بس حينما كفر راح انضم إلى داعش. هو في البداية ما كان داعش لكن دور على من يناسبه، إن الطيور على أشكالها تقع. هذه المراحل يبينها ربنا في سورة الحديد، وأنا استوحيتها من سورة الحديد. في الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم يكون المنافقون والمنافقات الذين آمنوا ينظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم عشنا وبعض، قالوا بلى أنتوا كنتوا ويانا لكن ولكنكم فتنتم أنفسكم خدعتوا نفسكم قلنا يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم. في آية أخرى وأخادعهم الله خادعهم وتربصتم انتظرتم خلنا نشوف شي يصير وغرتكم الأماني توسلتوا بالأماني بالأمنيات بعضها كلش بعيدة بس توسل بها. الآن تشوف أنا ما أريد أدخل بالسياسة، يقولون سياسة علماء ما لازم يدخلون فيها خصوصا في بحث التفسير، ولكن يقولون العلميين يفتخر بكذا، بعضهم وضعهم تعبان ينتظرون إسرائيل تجي تنقذهم، أمريكا تجي تنقذهم. شوف حكاياتهم قطرة حياء ما أعرف وجهه، ما عنده أي خجل أن بكل صراحة يقول إحنا نسوي وحدة مع إسرائيل ومع كذا، نضرب المسلمين نضرب الإسلاميين ونحارب على الحق. حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، يعني اصطفوا هالمرة مع الكفار، اصطفوا مع أهل الباطل. هذه الدركات اللي ينزل بها آخرها الاستهزاء. ليش الاستهزاء؟ هو أعرض، أعرضت روح ولي، لكن لا، يرجع يحاول أن يستهزئ، بمعنى أن يطرح أفكار وأشياء وصفات وألقاب للعاملين اللي يحاول أن يبعد الناس عن أكبر كلام. اليوم عد الأطباء يقولون بأنه اللي يبتلون بمرض السل والعياذ بالله بمرض الأيدز، يقول هذول يحبون الناس الآخرين يبتلون مثلهم. لذلك البنية حلوة خدعت من قبل شخص مبتلى وابتليت هي الأخرى، هي تفتش عن الشباب وتروح نام وياهم حتى هم أيضا يبتلون. هذه ناحية. المعرض يحاول أن يخلي الناس الآخرين هم يبتعدون عن الدين، يستهزئ. المعرض يستهزئ، يعني معرض في البداية بعدين يوم يصير مستهزئ، يستهزئ بالدين وطلع حكايات. مرة يقول هذا أبتر. طيب أبتر، شنو أبتر؟ يموت طبعا يموت. وبعدين ابن عمه علي بن أبي طالب عنده دعابة، هذا ابن عمه هش. ما أدري حكايات ما أنزل الله بها من سلطان، تلقى والدهر دواري، والدهر بالإنسان دواري، ونفس الحكي اللي قبل 1400 سنة اليوم نسمعها ويكرروها بكلمات نابية ويستهزئون. هذا معنى الاستهزاء. الاستهزاء في الحقيقة مو فقط مثلا يعمل أعمال من نوع يعني ضحك وكذا، لا، استهزاء يعني هالدعاية الكاذبة، هذا الإعلام المجند، مليارات الدولارات، مليارات، أقول لهم الملايين، مليارات الدولارات تصرف على الإعلام. كان واحد في العراق أيام الطاغية وزير للإعلام، إجا قال له طاغي في جلسة مجلس الوزراء، اسمها معروف ما أدري بيجي اسمه، قال له شلون وضعك؟ قال الحمد لله كل زين. أنت أعطيتني 100 مليون، أنا 100 مليون سويته 80 مليون صرفت، 20 مليون رجعت الخزينة. قال لك ما ترد روح. قال أنا خدمت. قال أنا أعطيتك فلوس حتى تصرف، إحنا نحتاج إعلام. وطرد من الوزارة، طرد خلاص أمام الكاميرات، طرد. يعني هم يجعلون الإعلام له الأولوية. إعلام يعني استهزاء، إعلام يعني كذب، إعلام يعني كلمات فاضية. صدفه هو هذا بعد ما أزيح النظام وشرد وسوله مع مقابلات كان يضحك على نفسه بطريقة إعلامه، كلام اللي كان يجيبه. ربنا يقول ولقد استهزأ برسل من قبلك. طيب هذا الاستهزاء شنو صار؟ هذا اللي يستهزئ يعاقب مرة على كفره وإعراضه، مرة أخرى على استهزائه. يعني هذا اللي يستهزئ العذاب سوف يباغته قبل غيره، لأنه بالإضافة إلى الإعراض استهزأ، فالاستهزاء لا ينفعه بل يضره أيضا. بل تأتيهم الآية السابقة، تأتيهم بغتا فتبهتهم، ولقد استهزأ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الذين سخروا أنا الآن لست في واضح عندي شنو الفرق بين الاستهزاء وبين السخرية. قد يكون الاستهزاء أعم من السخرية، السخرية بالكلام والاستهزاء مطلق، قد يكون بالكلام وقد يكون بغير الكلام أو شيء آخر ما أدري. ما كانوا به يستهزئون، أنت لما استهزأت بحقيقة الأمر ذيك الحقيقة موجودة، كأن الإنسان يعتقد بأنه إذا دس رأسه في التراب ما حد يشوفه. يعني بعض الحيوانات لما تروح الصياد يروح وراه هو يخلي رأسه يبد مكان ما يشوف عبال الصيادها ما يشوف. أنا أذكر كان الطفل صغير فريد أن أكنس غرفة بالليل، غبار صار في الغرفة ما أدري، أنا قلت أو واحد من إخواني قال بابا طفّ الضوء حتى غبار ما يصير. نتصور أنه حينما نطفي الضوء غبار ما يصير، الغبار يصير وأسوأ هم يصير، لأن الأقل تشوف ذاك اليوم ما تشوف. ربنا يقول أنت إذا استهزأت بالحقيقة فإن هذه الحقيقة سوف تلزمك شئت أعمت. إخواني هذه الكلمة في دعاء الكميل، دعاء الكميل فيها كلمات خصوصا في نهاية الدعاء فيها كلمات، هاي كلمات يستحق الإنسان أن يحفظها ويكررها في أكثر من وقت. هذه الكلمة يدرسوها، يا رب يا رب يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي، ثم وهب لي الجد في خشيتك. كأن الإنسان، أي إنسان يبتلى بنسبة من النسب لمثل هذه الاستهزاء، عمي لسه عمي يا الله كريم الله كريم بس ترسل لئيم، الله كريم بس خلي بينك وبين الله فتحبل تقدر تتمسك به، مو بتقطع كل الوسائل بينك وبين ربك. الله كريم لا شك. الواحد كان يطوف بالكعبة في الجاهلية، هو يطوف يقول رب أخو أنت تدري لا أنا فلان شي سويت، لا فلان شي، لا فلان شي، لا فلان شي، ينكر كل المعاصي اللي كان مرتكبها. صاحبه يمشي ويا يقول عمي تكذب على ربك، أنا أدري كل هالأشياء سويتها أنت. باو عليه قال الكريم يخدع بأخدعه. هل أسلوب هذا ما ينفع ربك؟ ربنا يقول فحاق بالذين سخروا، حاقا أدار عليهم وأهلكهم ما كانوا به يستهزئون. ثم ربنا يقول قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمة. هذه الآية التالية، انتبهوا إخواني، آية 41 بيان للألم، بيان للداء، بيان للكارثة التي تصيب الإنسان عبر الاستهزاء. الآية 42 علاج إلها. القرآن يقول قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمة. أولا الإنسان يجب أن يعرف أن ما تحيط به من نعم إنما هي من رب رحمن، ما ترك نعمة إلا وأعطاك إياها. عين تبصر، أذن تسمع، يد تبطش، رجل تسعى، أجهزة كلها سليمة. سبحان الله سبحان الله، اللي إذا جهاز بسيط، إذا فشي بسيط في جسمك يخترب أصلا حياتك تصبح جحيم. هذا الرحمن حفظك، لكن إذا أنت توليت عن الرحمن فمن هو الآخر يعطيك هذه النعم؟ من يحفظك؟ قل من يكلأكم من الرحمن، أي يحفظكم من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. إشكال في وين؟ إشكال يعني هذا هم بيان للإشكال هم بيان للحل. عمي من أجل أن لا تنسى ربك، من أجل أن لا تصير من المستهزئين ممن فتنوا أنفسهم وتربصوا، اذكر نعم الله عليك، اذكر الله، اذكر الله على ما أعطاك من نعمة الحياة، من نعمة الوجود، من نعمة الصحة والعافية والأمن، من نعم من نعم من نعم. كل ما ذكرت هذه النعم فخفت منه. لماذا خفت منه؟ لأنه أي فقدان لهذه النعمة من قبل الرب يسبب لك مآسي. أنا أريد أسألك سؤال. الاثنين سافروا، واحد بجنطته $1,000,000 وواحد بجنطته $100,000، أيهما أشد خوفا في طريقهم؟ اللي عنده مليون. ليش؟ لأنه بالتالي إذا خسر خسر مليون، لكن إذا خسر خسر 100,000 فرق أكو. كل ما زادت النعم عليك كل ما لازم تخشى ربك أكثر وتعبد ربك أكثر وتشكر ربك أكثر. ذيك الليلة كانت الليلة النصف من شهر شعبان، عائشة نامت وإذا افتقدت النبي ما نايم، أخذتني كتقول أخذتني ما تأخذ النساء من الغيرة، يمكن راح النبي عند غيرها. قامت طافت على الحجر، شافت النبي ما هو في أي حجرة، دورت عن النبي وإذا النبي واقف في ساحة البيت نايم ويسبح. وهذه الأدعية اللي يبينها: سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي. قرأ النبي الأدعية وكذا، ثم لما أراد النبي أن يقوم سبقت عائشة النبي إلى الفراش ونامت. فالنبي سألها: ها عائشة قاعدة؟ أراد تقول لا، بس ضربان قلبها كشفت أنه ما تقدر تقول لا. قالت: وأنت يا رسول الله تقول هذا الكلام؟ إذا تعبد هالعبادة في هالوقت من الليل؟ فالنبي قالها، قال: أولا أكون عبدا شاكرا. هاي مسألة مهمة، أن أنت كل ما الله ينعم عليك نعمة أكثر من غيرك كل ما تزداد حاجة إلى الشكر وحاجة إلى ذكر الرحمن. فكلما ذكرت نعم الله عليك، كل النعم بطريقة أو بأخرى، كلما استطعت أن تحفظ نفسك من خطوات الشيطان، يعني من الريب، من التربص، من الاستهزاء، من الإعراض وإلى آخره. هذا في الحقيقة هذه الآية كما قلت لك رقم 42 في سورة الأنبياء علاج لمشكلة الاستهزاء. ثم ربنا يحدثنا عن بعض الأماني التي تمناها أولئك القوم ويفندها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويقينا شرور أنفسنا ويجعلنا ذاكرين شاكرين غير كافرين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.